بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على صحيح البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أئمة العلم وأئمة الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال الحافظ البخاري رحمة الله تعالى عليه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. أيها الأحبة الكرام، في هذا السند قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل يقال له أبو سلمة التبوذكي البصري. قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري البصري. وموسى بن أبي عائشة لا يعرف اسم أبيه كما قال الحافظ بن حجر. هذا الحديث يرويه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وسعيد بن جبير أحد كبار علماء التابعين، قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي ظلما رحمة الله تعالى عليه، ولم يعش الحجاج بعدها إلا أيام يسيرة، ويقال هو آخر من قتله الحجاج، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وهو أحد علماء هذه الأمة في التفسير. لا تكاد تجد كتاب من كتب التفسير تخلو ورقة منه، من كتب التفسير بالمأثور تخلو ورقة منه، من أقوال سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه. وفي هذا السند طبعا مفسر تابعي مفسر يروي عن صحابي مفسر حبر القرآن وحبر هذه الأمة، وهو عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن العظيم، ودعا له نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. في هذا الخبر يبين عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد شدة في مسألة الضبط وحفظ القرآن الكريم. فجبريل عليه الصلاة والسلام عندما كان يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام شيء من القرآن، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه سريعا كي يدرك هذا القرآن ويحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وهذا دليل على شدة ضبط عبد الله بن عباس لهذا الخبر، بدرجة أنه ضبطه من ناحية القول والنقل، وضبطه أيضا من ناحية الفعل والعمل. وكذلك سعيد بن جبير فعل مثل هذا الأمر، يعني لما تلقاه من عبد الله بن عباس حدث الراوي عنه وهو موسى بن أبي عائشة بما فعله ابن عباس رضي الله عنهما. فالله عز وجل وهو الرؤوف الرحيم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، عبده إن علينا جمعه وقرآنه. فالله عز وجل جمع القرآن العظيم في صدر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ عليه جبريل أنصت واستمع، ثم بعد ذلك كان يقرأه نبينا صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل عليه السلام. قد يقول قائل: وما دخل هذا الحديث ببدء الوحي؟ ما دخل هذا الحديث ببدء الوحي؟ هذا يبين ويوضح كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي يصنع، خاصة وأن سورة القيامة سورة مكية باتفاق أهل التفسير، وأيضا سورة القيامة من أوائل ما نزل بحسب ما ينص عليه أهل العلم، وبحسب هذا الخبر من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا تنبيه فائدة أخرى أذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي. قد يقول قائل، وهذا يردده بعض الناس هداهم الله عز وجل: دائما تتكلمون عن الموت، دائما تتكلمون عن القيامة، ما عندكم كلام إلا حول هذا الكلام، النار والترهيب وغيره. أولا أيها الإخوة والأخوات، هذا الكلام من الناحية الواقعية ليس بصواب وليس بصحيح. لنسأل أنفسنا سؤال: متى سمعنا آخر محاضرة أو آخر موعظة أو خاطرة أو كلمة تتعلق عن النار والترهيب منها والاستعداد للدار الآخرة؟ نجد بأننا منذ دهر طويل قست قلوبنا، أصبحنا لا نطيق سماع مثل هذا الكلام، وأصبحنا نفر من هذا اليقين الذي تناسيناه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وإلا من استمع إلى دروس مشايخنا وعلمائنا وكلماتهم وما يلقونه على الناس يجد بأنهم يذكرون الترغيب ويذكرون أيضا الترهيب، ولكن إذا قسى القلب أصبح العبد يفر عن الأمر المحتوم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثم أنا أدعو نفسي وإخواني وأخواتي أن نتصفح جزء عما يتساءلون، وهذا الجزء بالذات لأن أغلب الناس يحفظون كثيرا من سور جزء عما، أو يحفظون كل جزء عما يتساءلون، وانظروا إلى السور التي فيه كثير منها تذكر باليوم الآخر وتذكر بالقيامة والبعث والجزاء والحساب. فلذلك لا بد أن ننتبه وأن نعد العدة لهذا اليوم العظيم. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان، وهذه فيها ذكر الجنة والنار والحساب والجزاء والبعث والنشور وغير ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، ويقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية، إلى غير ذلك من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها. يعني الآن بعض الناس لو أن خطيبا ذكر بالدار الآخرة في يوم العيد يتضايق. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية، لما نتضايق من هذا الأمر لما أصبح بعض الناس مشغولا بالدنيا وبعضهم مشغولا بشأن ذنوبه ومعاصيه، نسأل الله العفو والعافية، أصبحت هذه الأمور ثقيلة جدا على القلب. وإلا ليس مقصود الدين والإسلام أننا إذا ذكرنا بالبعث والجزاء والحساب والنشور أن المقصود من ذلك أن ينكد الإنسان على نفسه وأن يعيش حزينا شقيا مهموما كئيبا. معاذ الله عز وجل أن يكون دين الله بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى الصحابة ويبتسم إليهم ويحدثهم ويقضي حوائجهم، وكان من أطيب الناس عيشا، وهو يذكر بالآخرة ويذكر بالبعث والجزاء. فليس المقصود من التذكير بالآخرة والقيامة والبعث والجزاء إلا يعني أن ليس المقصود من ذلك أن ننقص على أنفسنا، بل المقصود من ذلك أن نستعد للدار الآخرة، أن يتفكر الإنسان في اليوم والليلة ماذا عملت من الطاعات،
فيزداد الإنسان إحسانا ويسأل الله أن يتقبل. وهل قارف الإنسان في اليوم شيء من الذنوب صغائر كبائر إلى غير ذلك فيتوب إلى الله ويرجع إلى ربه وسيده سبحانه وتعالى؟ إذن المقصود من هذا الحديث أن الله يسر على النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن إذا قرأه جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أنبه على فائدة، قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من أقبل على حفظ القرآن قد يجد في أول الأمر شيء من الصعوبة، ثم بعد ذلك يجد بأن الأمر سهل ويسير وأنه في خير وعلى خير. بعض الناس يقول لك: أنا منذ سنوات أحفظ القرآن وما تمكنت من حفظ القرآن. طيب، هذه السنوات التي مضت عليك وأنت تراجع في كلام الله عز وجل، أتظن بأن هذه السنوات ذهبت هباء منثورا؟ أبدا، ما تذهب هكذا، بل هذه السنوات ذهبت في طاعة وفي طلب العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والإنسان يبشر بالخير، وكما قيل: كل من سار على الدرب وصل. ثم قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال البخاري هنا في السند: حدثنا عبدان. من هذا الرجل الذي اسمه عبدان من شيوخ البخاري؟ اسمه عبد الله بن عثمان المروزي، ويكنى بأبي عبد الرحمن. لما لقب بعبدان؟ لأنه اجتمع في كنيته التعبيد، يعني عبد الرحمن، وفي اسمه عبد الله، فقيل له عبدان، قيل له عبدان. هذا أشار إليه الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء. قال هنا: أخبرنا عبد الله. من هذا عبد الله؟ عبدان مروزي، وعبد الله هو عبد الله بن المبارك المروزي، هذا الجهبذ، هذا العالم الجليل، وهذا الحبر الإمام، وهو أحد أئمة الإسلام. عبد الله بن المبارك يقول: أخبرنا يونس عن الزهري، ثم قال حاء. ما معنى حاء؟ البخاري يقول الآن: وحدثنا بشر بن محمد. يعني بشر بن محمد حدث من؟ حدث البخاري رحمة الله تعالى عليه. قال: أخبرنا عبد الله. من عبد الله؟ عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري. يعني البخاري روى هذا الحديث من طريق شيخين من شيوخه، الأول عبدان والثاني بشر بن محمد. طيب ليش؟ لما فعل البخاري مثل هذا الأمر؟ عبد الله بن المبارك في السند الأول قال: أخبرنا يونس، وفي السند الثاني قال عبد الله المبارك: أخبرنا يونس ومعمر، ذكر اسم اثنان من شيوخه، ذكر ابن المبارك اسم اثنين من شيوخه. وهذا دليل على شدة ضبط البخاري لكتابه ومحفوظه، وأن أئمة الإسلام اعتنوا بهذا بالأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عناية عظيمة. الزهري من التابعين، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله. من هو عبيد الله؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. يعني المدينة النبوية اجتمع فيها مجموعة من كبار العلماء في عصر من العصور، عصر التابعين، سموا بالفقهاء السبعة. بعض أهل العلم يزيد رجل، يعني يبدو الرجل مكان رجل، ويعني يأتي باسم مكان اسم، ولكن هم إجمالا، قال الناظم: فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. فهؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة: عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عروة بن الزبير، القاسم محمد بن أبي بكر، سعيد بن المسيب، أبو بكر ابن الحارث، وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد. وخارجة ابن زيد، فهؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة. بعضهم يضيف سالم بن عبد الله بن عمر، وبعضهم يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن، يبدلون بعض الأسماء مكان بعض الأسماء. طيب، قال هنا ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم جوادا كريما يعطي العطاء العظيم. يعني هو الكريم الذي ما رد سائله ما شك شخصان في هذا ولا اختلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما من ناحية الصدقة، التصدق على الناس، ومن ناحية العطاء أيضا. بل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فرد السائل، كان يعطي العطاء العظيم. بل أعطى رجلا غنما بين جبلين، لكم أن تتخيلوا كمية أو أعداد هذه الماشية، فأعطاها نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. فجاء الرجل وهو يقول: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر كم ناقة؟ نحر النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، 100 ناقة، 100 ناقة تكفي لإطعام 10,000 إنسان. هذا في زماننا يعتبر شيء كثير، فكيف بالزمن الماضي؟ فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء العظيم، وكان شديد الكرم والجود طيلة العام، طيلة السنة. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان، وأما إذا جاء رمضان فكان يزداد في الكرم والجود والسخاء، وأنه لا يحبس ما يصل في يده وما يأتي إلى يديه. قد يقول قائل: ما سبب شدة كرم وجود النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان؟ الكرم يكون يعني من أساس الكرم أو من منبع الكرم أن يكون الإنسان غني النفس. وإذا استغنى الإنسان بالله عز وجل استغنى عن حطام الدنيا. إذا كان الإنسان غني النفس مستغنيا بما عند الله، عنده يقين بالله عز وجل، استغنى عن حطام الدنيا، استغنى عن حطام الدنيا. قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم: شرع الله عز وجل شهر رمضان رحمة بعباده، وهو الغني سبحانه وتعالى، وهو الغني سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل قد تكرم على عباده بشهر رمضان، فنبينا صلى الله عليه وسلم حريص على الكرم والجود في شهر الصيام، متابعة لسنة الله في عباده، متابعة لسنة الله في عباده. وهذا طبعا أيها الإخوة والأخوات تنبيه لنا على أهمية الكرم والجود والسخاء وعدم الشح والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. فبعض الناس على استعداد تام إلى أن يقطع إخوانه، وإلى أن يقطع أخواته، وإلى أن يقطع أرحامه، مقابل شيء من حطام الدنيا. وأنبه أيضا إخواني وأخواتي، يذكر بعض من عاين أمور وأحوال الناس ويقولون بعبارات العوام، قالوا: بعض الناس تجملهم رأته. ما معنى تجملهم رأته؟ قد الرجل يغفل، ينسى، لأنه يعافس هذه الدنيا ومشغول بطلب الرزق وغيره. فزوجته تذكره بالجود والكرم، فتقول له: منذ مدة لم تدعو والدك إلى منزلك، منذ مدة لم تصل أرحامك، منذ مدة لم تفعل كذا. فلذلك هذا الأمر يتعاون فيه الرجل مع أهل بيته، مع والده، مع زوجته، مع إخوانه وأخواته على الجود والكرم. وطبعا لا يستطيع المسلم أن يسع الناس بماله، فإن هذا المال كم سيبقى؟ لن يبقى هذا المال. ولكن يستطيع أن يسع الناس بالكلمة الطيبة وبحسن الخلق. لذلك قيل: لا خير عندك تهدينا ولا مال، فلتحسن القال إن لم تحسن الحال. ومن أبخل الناس من بخل بالكلمة الطيبة، هذا من أبخل الناس. بل بعض أهل الجود والكرم يقول: أوسع على الناس حتى في الطريق، حتى في الطرقات. قال: أنا ما عندي مال أتصدق به على الناس، ولكن أتكرم على الناس بأن أوسع لهم في الطريق، لا أؤذيهم بسيارتي أو غير ذلك. قيل: جاء رجل إلى عدي بن حاتم، ابن حاتم الطائي، فسأله 10 دراهم أو 10 دنانير، فغضب عدي بن حاتم وقال: أنا ابن حاتم الطائي، تسألني 10 دنانير؟ يعني اسأل ما هو أكبر وأكثر من ذلك. لأنه كان شديد الجود والكرام، وهذا أمر مطلوب من الإنسان، ومطلوب من الإنسان، وهذا من أهم الأمور، أن يكون بعيدا عن الشح، عن التقاتل لأجل الدنيا، عن أن تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. نسأل الله العفو والعافية. قال هنا: وحين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. ينبه بعض أهل العلم طبعا أن رمضان شهر القرآن، وأن المسلم مطالب بالعناية بالقرآن في شهر رمضان. ثم أيضا يقولون: قراءة القرآن في ليالي رمضان أفضل، قراءة القرآن في ليالي رمضان أفضل، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيدارسه القرآن. وما أطيب وما أجمل أن تمضي علينا الأيام والليالي ونحن نتدارس كلام الله عز وجل. أما الدنيا فقد خضنا فيها وتكلمنا فيها كثيرا، نحتاج إلى أن نحيي مجالس مدارسة العلم وتذاكر العلم. فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، من حفظ العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وهذا أمر يجربه الإنسان على نفسه ويعلمه من نفسه. أحيانا إذا انشرحت النفس بالطاعة وجد الإنسان من نفسه كرم وجود وسخاء ورحمة بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم طيلة السنة كان على هذا الحال، وفي رمضان يزداد كرما. قال: أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة الريح التي تعم جميع ما تهب عليه، الريح المرسلة الريح التي تعم جميع ما تهب عليه. بعض الناس وبعض الشعراء يشبهون الكريم، قالوا: يده كالغيث، يده كالغيث، يعني المطر عندما ينزل ما ينزل على بيت معين، على منطقة معينة، ينزل على مدينة بكاملها، ينزل على بلد، ينزل على بقعة كبيرة. وكذلك أهل الجود والكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة. والريح إذا كانت عامة لا تترك موضع، لا تترك مكان، لا تترك شبر إلا وهبت عليه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: هذا الحديث ذكر في كتاب بدء الوحي، فما علاقة هذا الحديث بموضوع بدء الوحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يذاكر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، والقرآن نزل في رمضان، لذلك أورده المؤلف في بدء الوحي إشارة إلى ذلك. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع. بما أن الخبر طويل فأعلق عليه مباشرة. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب. شعيب هذا ابن أبي حمزة الحمصي، ابن أبي حمزة الحمصي، أبو اليمان حمصي، وشعيب ابن أبي حمزة أيضا حمصي، عن الزهري. الزهري هذا أحد الأئمة المكثرين، مر معنا الآن في عدة أخبار، تكرر معنا هذا الحافظ الجليل، هذا الحافظ الجليل. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وهنا لاحظوا، مر معنا في السند قبل قليل عبيد الله بن عبد الله، والآن يمر علينا واسمه ماذا؟ كامل، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب ما اسمه؟ هاي جماعة من يعرف أبو سفيان ما اسمه؟ اسمه صخر بن حرب، اسمه صخر ابن حرب ابن أبي ابن أمية ابن عبد شمس، صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. سيأتينا بعد قليل فائدة الذكر نسب أبي سفيان. أخبره أن هرقل، هرقل هذا ملك الروم، هرقل هذا ملك الروم، ويسمى ملك الروم يسمى ماذا؟ يسمى قيصر. ملك الحبشة يسمى النجاشي، ملك الفرس يسمى كسرى، وملك حمير في اليمن يسمى تبع، وهكذا وهكذا. طيب، أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. الركب جماعة يكونون على الإبل، يكونون ماذا؟ عشرة أشخاص وصاعدا، عشرة أشخاص وصاعدا. والركب أيضا قد يكونون على الخيول، صحيح؟ وين الدليل؟ والركب أسفل منكم، وكان عندهم خيول، وكان عندهم ماذا؟ خيول. ولكن يقال يعني تطلق أكثر على من ركب الإبل، ركب الإبل. أرسل إليه في ركب من قريش، جاء في بعض الروايات عددهم 20 أو 30 وهكذا. وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان. في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان صلح الحديبية. المدة الفترة الزمنية طالت أو قصرت، الفترة الزمنية طالت أو قصرت، أبا سفيان وكفار قريش. فأتوه وهم بإيلياء، إيلياء بيت المقدس، بيت المقدس. قيل معنى إيلياء بيت الله، قيل معنى إيلياء بيت الله، مع التنبيه أن عاصمة الروم في الشام، يعني محط ملكهم أين كان؟ كان حمص، كان حمص. فحمص كانت أعظم من دمشق في أيامهم، حمص كانت أعظم من دمشق في أيامهم، وهم بإيلياء. طبعا لما كان هرقل بإيلياء؟ وقعت معركة كبيرة بين هرقل يعني والروم والفرس، فانتصر فيها الروم، فهرقل نذر أن يمشي إلى بيت المقدس، من حمص إلى بيت المقدس. فكانوا في هذه الفترة، كانوا في هذه الفترة وهم بإيلياء. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، يعني هذا مجلس ليس مجلس خاص، يعني مجلس خاص يعني فيه 4 أو 5 أشخاص، لا، مجلس الملك، مجلس رسمي فيه كبار أصحاب الدولة، فيه كبار أصحاب الدولة. ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ هاتوا لي رجل أقرب واحد نسبا إلى هذا الرجل. هو يعلم بأن كلهم من قريش، وقريش والنبي صلى الله عليه وسلم، وقريش والنبي صلى الله عليه وسلم يلتقون في جد، يلتقون في جد، لكنه أراد أقربهم نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: أنا. فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم به نسبا. طيب، وفي رواية: فقلت أنا ابن عمه. كيف ابن عمه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. أبو سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقيان أين؟ في عبد مناف. فعبد مناف جد النبي عليه الصلاة والسلام الأعلى، وجد أبي سفيان الأعلى، جد أبي سفيان الأعلى. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه. طيب، أبو سفيان لما طلب الأقرب نسبا؟ قال أهل العلم: لأن الأقرب نسبا يعلم من خصوصيات قريبه أكثر من غيره، أنت تعلم عن ابن عمك أكثر من غيرك، وهكذا. وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، يعني أبو سفيان متقدم وهم وراءه يجلسون خلفه. فيقول هرقل: ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يعني إن كذب أبو سفيان، أبو سفيان الآن لا يعلم من وراءه ماذا سيقولون، كذبوه وقولوا قد كذب، وقولوا قد كذب. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، وفي لفظ عليه. فانظروا إلى حال الكفار في أيام الجاهلية، كانوا يرون الكذب من أعظم العيب وسبة كبيرة. الكذب على من؟ على عدو من أعدائهم، يرفضون هذا الأمر ويرونه عيبا. وبعض الناس يكذب ليلا ونهارا، وبعضهم قد يكون فيه شيء من التدين ويتساهل في مسائل الكذب، وهذا خلق مرذول وقبيح جدا. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك، وفي لفظ من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة أو سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يعني ما استطعت أن أنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من النقيصة إلا في هذه الكلمة المحتملة. يعني ما ندري هل يفي بهذا العهد أم لا يفي، ما استطاع أن يزيد أكثر فيه بكلمة فيها انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون فيه نقص. قال: فقال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال. سجال من سجل الدلو، شبه أهل الحرب كالإثنين عندما يستسقون بالدلاء، يأخذون الدلو من الماء، مرة هذا يأخذ ومرة ذاك يأخذ، لذلك قال سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان أبو هرقل، سأل أبا سفيان أسئلة رجل بصير بالناس وعليم بالناس ورجل من رجالات الملك. في هذا تنبيه طبعا أن الرجل العاقل لا يسأل الناس أي كلام أو أي سؤال، ويسأل الأسئلة التي ما لها معنى أو لها داعي. هذه الأسئلة تنم عن ذكاء وقاد ومتقد كان عند هرقل، ما كان ذكاء عادي، وإنما أسئلة مركزة متسلسلة متتابعة، وأسئلة رجل بصير وعالم وعنده علم وخلفية عن موضوع معين. ثم الآن رجع إلى هذه الأسئلة هرقل وبين لما سأل هذه الأسئلة، فقال للترجمان: قلت له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. الرسل تبعث في نسب شريف ونسب عال، وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. يعني لو كان في واحد يقول نفس الكلام سأقول هذا رجل قلد من كان قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك أو من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه. لو واحد كان من آباء النبي صلى الله عليه وسلم ملك، وكان يعني هو الحاكم المطلق والحاكم المطاع، لقلت رجل عنده ثأر مع قومه ويريد أن يترأس في قومه من باب الملك الدنيوي. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. لا يمكن رجل لا يعرف بالكذب عليكم ثم يكذب على الله عز وجل. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. هذا من ناحية الغالب، وإلا أبو بكر الصديق كان من أشراف القوم، علي بن أبي طالب كان من أشراف القوم، وعثمان بن عفان، وهكذا. وكان أيضا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء. أيضا بعض الكبراء يأنفون خاصة في أيام الجاهلية من أن يكونوا تابعين لغيرهم، فلذلك الضعفاء الأمر هذا لا يشكل لهم كبير مسألة. أما الأشراف لا، كيف أنا أتبع فلان؟ ما يقبلون، يرون أن فلان ند لهم فلا يقبلون بأن يكونوا متابعين له. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وهذه كلمة عظيمة من هرقل تبين أنه كان على علم ودراية ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيبلغ ملكه المشرق والمغرب. قال: وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، لأن العرب كانوا عند فارس والروم من سقط المتاع، لا قيمة لهم. لذلك أعزنا الله بماذا؟ بهذا الدين العظيم. ولولا هذا الدين لكان العرب ماذا؟ أمة من أراذل الخلق عند الناس، يعني أهل المدنية والتطور والتحضر في أيام النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كانوا من؟ فارس والروم. وأما العرب ما كانوا يملكون شيء، ما كان عندهم شيء، وإنما يعني أعراب يعيشون في بادية وصحراء. ولكن الله أعز هذه الأمة بماذا؟ بهذا الدين العظيم. قال: فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه أو عن قدميه. يعني لو كنت أعلم أني سأسلم إذا ذهبت إلى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخلو من المشقة ويسلم لي بدني، لذهبت حتى لذهبت عنده وغسلت قدميه. طيب سؤال: هل آمن هرقل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يؤمن. هذا الذكاء وهذه المعرفة ما نفعت، وإنما كانت حجة عليه. طيب قد يقول قائل: كيف؟ هرقل هو الذي قاتل جيش النبي عليه الصلاة والسلام في مؤتة، هرقل هو الذي قاتل جيش الصديق وعمر بن الخطاب في فتوحات الشام كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. فهو لم يؤمن بهذا، وإنما شح بالدنيا وبالملك، نسأل الله العفو والعافية. وهذا حال بعض العباد، يعلمون بالحق ويعلمون بالصدق ولكن يتعلقون بالدنيا. تقول له: يا فلان كيف تقول هذا الكلام وأنت تعلم أنه باطل؟ قال: أنا أريد أن أعيش وأريد أن يعني لا أموت من الجوع. هكذا يقول بعضهم في بعض المسائل. سبحان الله، رزقك عند البشر، رزقك عند الله. فلذلك الإنسان لا يفتري الكذب على دين الله، ولا يكذب بالحق، ولا يرد الحق لأجل شيء من حطام الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، دحية ابن خليفة الكلبي، وهو من الصحابة وكان من أجمل الصحابة. وكان جبريل ينزل على صورة دحية ابن خليفة الكلبي أحيانا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالكتاب رسالة وبالمكاتيب إلى ملوك النواحي، وبعث برسالة إلى هرقل وأوصلها إلى عظيم بصرى، ليس البصرة، البصرة بناها من؟ عمر بن الخطاب. أما بصرى هذه في منطقة درعا في الشام، يعني أهل الشام يعرفون هذا، أنا زرتها هذه المنطقة الصغيرة وفيها آثار قديمة جدا، فهذه موجودة في بلاد الشام. ابن كثير من بصرى، هذه ابن كثير المفسر من بصرى. فدفعه إلى هرقل فقرأه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فيه؟ فإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله، وفي لفظ من محمد بن عبد الله رسول الله. قالوا إذا بدأت الرسائل فابدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم باسمه من فلان الفلاني إلى فلان الفلاني، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبدأ. ولاحظوا في الخبر من محمد عبد الله ورسوله، عبد الله رد على من؟ إشارة إلى الرد على من؟ على النصارى الذين يجعلون بعض الأنبياء من؟ أبناء الله والعياذ بالله. ورسوله إشارة إلى الرد على اليهود الذين يجفون بعض الأنبياء وينتقصون بعض الأنبياء، وفي هذا إشارة إلى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو، وفي هذا نص على أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله عز وجل في دعوة غير المسلمين. إلى هرقل عظيم الروم، خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بالحسنى وخاطبه بحاله، فهو عظيم الروم كبير الروم، وهذا من باب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سلام على من اتبع الهدى لأنه غير مسلم فما قال له السلام عليكم، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني أدعوك إلى التوحيد إلى الإيمان بالله عز وجل. أسلم تسلم، تسلم في الدنيا من الحرب والقتال والشر، وتسلم في الآخرة من عذاب الله. يؤتك الله أجرك مرتين، لما يؤتك الله أجرك مرتين؟ لأنك آمنت بعيسى وآمنت بسيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين من هم؟ أهل الفلاحة والزراعة، يعني هرقل عظيم الروم وأغلب الناس في بلده كانوا أهل زراعة، والناس على دين ملوكهم، فإذا أعرضت هؤلاء أهل الفلاحة وهم أغلب أهل مملكتك لن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتكون قد دعوتهم إلى شر فتتحمل أوزارهم، نسأل الله العفو والعافية. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالمسلم يدعو إلى توحيد الله، ما يأتي المسلم إلى غير المسلم ويقول نحن وأنتم واحد، نقول لا، الإسلام دين التوحيد والأديان الأخرى ليست دين التوحيد. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر الصخب وارتفعت الأصوات، وقعت ضجة ويعني علت الأصوات والكلام والأخذ والرد. وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة، العرب إذا أرادوا أن يعيروا رجل ما وجدوا في نسبه مطعن نسبوه إلى ابن مجهول، ابن فلان. طيب هذا فلان ليس بجده، لكن هكذا من باب التعيير يطلقون هذا الأمر. وقال بعضهم أبو كبشة هذا لقب لوالد النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، واسمه زوج حليمة السعدية، ما اسمه؟ الحارث ابن عبد العزة، الحارث ابن عبد العزة. وقالوا ابن أبي كبشة هذا رجل ما آمن ب بعض أصنام الجاهلية، فمن هذا الباب أطلق أبو سفيان على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الوصف. والنبي عليه الصلاة والسلام له النسب المعلى بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. إنه يخافه ملك بني الأصفر، يعني ملك الروم خاف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الله عز وجل جعل للنبي عليه الصلاة والسلام هيبة، وصاحب الحق له هيبة. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، أيقنت من لحظتها أن النبي عليه الصلاة والسلام سيملك هذه الدنيا ويظهر أمره، ويظهر أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وكان ابن الناظور أو الناطور الحارس صاحب إيلياء أي بيت المقدس وهرقل، صاحب هرقل سقفا أو أسقفا على نصارى الشام، يعني هذا كان عالم من علماء النصارى. يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء لما جاء إلى بيت المقدس أصبح يوما خبيث النفس، مهموم متضايق، وضد خبيث النفس طيب النفس. الصحابة رأوا مرة نبينا صلى الله عليه وسلم طيب النفس، فقالوا نراك طيب النفس؟ قال نعم، وإن طيب النفس من النعيم، أن الإنسان يكون في سعادة. فقال بعض بطارقته، بعض العظماء والكبراء والقادة عنده قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء كاهنا منجما ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك أو ملك الختان قد ظهر، يعني رجل يتبعه ناس يختتنون. الروم ما كانوا يختتنون. فقال هرقل: من يختتن من هذه الأمة من الناس؟ فقالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين، مداين جمع مدينة، مدائن مداين ملكك، فيقتل من فيها من اليهود. يعني أمر وسيقتل جميع اليهود لأنهم يختتنون. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة أو ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، رومية الآن موجودة في تركيا، وكان نظيره في العلم، رجل عنده علم من أخبار أهل الكتاب. وسار هرقل إلى حمص، رجع من بيت المقدس إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه. يعني هرقل بعث رسالة إلى صاحبه يستفسر عن زمان هذا النبي، هل جاء وقته أم لا، هل سيخرج أم لا. فصاحبه بعث إليه برسالة، وافق هرقل على ذلك، يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له، قالوا: قصر له ساحة واسعة، أو مكان له ساحة واسعة تطل منه بيوت ودور، يعني مثل الساحة هكذا حولها المنازل، مثل الساحة حولها المنازل، في دسكرة له بحمص. ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا أو فتتابعوا فبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش، نفروا أي هربوا وتولوا مثل نفور الحيوان الوحشي. معلوم بأن الحيوان الإنسي قد ينفر منك لكن نفوره خفيف، أما إذا هرب منك الحيوان الوحشي يهرب منك هروبا عظيما. إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، يعني أنا أمتحنكم أختبر إيمانكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. هذا ما آخر ما ذكر من مسألة حوار أبي سفيان مع هرقل، وهذا آخر ما كان عليه هرقل من عدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه آثر الدنيا. قد يقول قائل: وما علاقة هذا الخبر ببدء الوحي؟ فيه إشارات كثيرة عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يدعو إليه، من الذي يؤمن به، من الذي يتبعه، إلى غير ذلك من الفوائد والمسائل. وفوائد هذا الخبر كثيرة جدا، ولكن هذه بعضها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.